أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام يقع في كتاب الأطعمة والأشربة. الأطعمة والأشربة إنما أسس لها بحث مستقل وكتاب مستقل نظرا لأهميتها وكونها من الأمور التي لا يستغني الإنسان عنها، من الأمور المقومة لحياة الإنسان، فإنه في الكتاب العزيز ورد بسم الله الرحمن الرحيم: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك إنذار وتوعد في أكل أو شرب المحرم من المأكولات أو المشروبات. هذا التوعد والإنذار ورد على لسان النبي وعلى لسان الأئمة الأطهار. مثلا النبي صلى الله عليه وآله يقول في رواية في حديث: أي لحم نبت على حرام فالنار موعده، عفوا، فالنار أولى به. هذه الرواية بصراحة تدل على أن الإنسان يجب أن يجتنب لحما نبت على الحرام. في الحقيقة يجتنب الحرام كي لا ينبت لحمه عليه. على كل حال، إذا ضممنا من مسألة أن المأكل والمشراب من الأمور المقومة، إذا ضممنا هذه النكتة إلى مسألة التوعد والإنذار في أكل وشرب المحرم، نخرج بنتيجة، وهذه النتيجة هي أننا لابد أن نعلم ما هي المآكل وما هي المأكولات وما هي المشروبات المحرمة حتى نميزها عن المأكولات والمشروبات المحللة، فنجتنب الأولى ولا نترك الثانية. على كل حال، قبل البدء بالمسائل الموجودة والأقسام الموجودة من كتاب الأطعمة والأشربة، هناك قاعدة مؤسسة من قبل الفقهاء، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما خرج بالدليل. فعندنا أمور خرجت بالدليل، دلت الأدلة على أنها الروايات أو الآيات على أنها محرمة، هذه تخرج عن أصالة الحلية وأصالة الإباحة، فتبقى في أصالة الحلية والإباحة ما لم يدل الدليل على حرمته. أما أن أصالة الأباح ما هي الدليل عليها، هناك روايات كثيرة عليها، مثل قول الإمام الصادق عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. هذا بصراحة يدل على أن الأشياء الأصل فيها الحلية والإباحة عند الشك يعني. فعندما يدل دليل على أن هذا الشيء مثل لحم الخنزير مثلا محرم، أو أن هذا المشروب كالخمر مثلا محرم، هذا يخرج عن أصالة الحلية، فيجب على الإنسان أن يجتنب عنه. على كل حال، والنظر فيه يعني في كتاب الأطعمة والأشربة يستدعي بيان أقسام ستة. القسم الأول في حيوان البحر: ولا يؤكل منه إلا ما كان سمكا له فلس. الحيوان الوحيد الذي يؤكل ولا منع فيه من حيوانات البحر هو السمك الذي يكون له قشر أو ما يسمى فلس. طبعا تذكيته تكون بإخراجه كما مر علينا، بإخراجه من الماء حيا. ولا يؤكل منه يعني من حيوان البحر إلا ما كان سمكا له فلس، سواء بقي عليه، سواء هذا القشر بقي يعني القشر عليه يعني على السمك، كالشبوط والبياح، نوعا من أنواع السمك الذي يبقى على الحيوان ولا يقع هذا الفلس، كالشبوط والبياح أو لم يبقى، يعني القشر، كالكنعد أو الكنعد أو الكنعد. الكنعد حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء فيقع ويذهب فلسها. واضح؟ هذا السمك الذي يقع عنه الفلس هذا أيضا يكون حلالا ما دام له فلس، أو لم يبق يعني الفلس كالكنعد. أما ما ليس له فلس في الأصل كالجري ففيه روايتان أشهرهما التحريم. في الحقيقة هناك طائفتان من الروايات، عندنا روايات تمنع من أكل السمك الذي ليس له فلس، واضح، وهناك روايات تمنع من أكل غير السمك، من أكل غير السمك من حيوانات البحر. فنحن لابد علينا من يعني الحكم هو هذا، أن السمك الذي له قرش له فلس يكون حلالا، أما السمك الذي ليس له قشر يكون حرام، وكذا غير السمك من حيوانات البحر أيضا تكون محرمة. منها الجري، الجري سمك ليس له فلس، هناك روايتان فيه، والرواية المشهورة التي عمل بها الفقهاء هي رواية التحريم. وكذا الزمار والمارماهي، زمار جمع زمير، من أنواع السمك الذي ليس له فلس، والمارماهي أيضا سمك ليس له فلس، والزهو، المارماهي حية الماء يسموها المارماهي، والزهو أيضا من أنواع السمك الذي ليس له فلس، يعني التحريم. لكن أشهر الروايتين هنا يعني في الزمار والمارماهي والزهو الكراهية هذا، ولكن الفقهاء الرأي المشهور فيها أن الزمار والمارماهي والزهو يعني المشهور من الفقهاء عمل برواية التحريم. على كل حال، ويؤكل الربيثة والأربيان والطمر والطبراني والإيلامي، يجمع هذه الحيوانات أنها سماك لها قشور، أنواع من السمك لها قشور، هذه كلها تؤكل لأنها مشمولة، لأنها سماك لها قشور. ولا يؤكل السلحفات، الآن يتعرض لبعض الحيوانات غير السمك، ولا يؤكل السلحفات ولا الضفادع ولا السرطان ولا شيء من حيوان البحر ككلبه، حيوان البحر مثل كلب البحر، خنزير البحر مثلا، فرس البحر، وهكذا ككلبه وخنزيره، كل ذلك لأن هناك روايات تمنع من أكل غير السمك من حيوانات البحر. ولو وجد في جوف سمكة أخرى حلت إن كانت من جنس ما يحل، واضح، يعني إن كانت السمكة الموجودة في الجوف، هذه السمكة الصغيرة، خلينا نعبر عن تلك بالكبيرة وهذه الصغيرة، سمكة دخلت في جوف سمكة كبيرة، هذه السمكة الصغيرة تحل إن كانت من جنس ما يحل، يعني إن كانت سمك لها فلس، وإلا إذا لم تكن السمكة التي في الجوف محللة يعني لها فلس بل كانت محرمة فتكون حراما. ولو وجد في جوف سمكة أخرى حلت إن كانت من جنس ما يحل وإلا فهي حرام. وبهذا روايتان، يقول في هذه المسألة توجد روايتان، كلتا الروايتان ضعيفتان. الرواية الأولى رواية عن الإمام الصادق عن علي سئل عن سمكة شق بطنها فوجد في جوفها سمكة أخرى، قال يعني الإمام علي كلهما جميعا، لكن في هذه الرواية في طريقها السكوني وهو ضعيف غير موثق، والأخرى مرسلة، واضح. وهي رواية مرسلة أبان عن الإمام الصادق قال كتب رجل نعم كتب رجل أصاب كتب كتب هذا أبان رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة قال يؤكلان جميعا. هاتين الروايتان تدلان على أن السمكة التي في الجوف إن كانت حلال فهي محللة وإن كانت حراما فهي محرمة. ومن المتأخرين من منع يعني من منع عن أكل السمكة التي في الجوف داخل البطن مثل من كابن إدريس والفاضل استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية. شنو الدليل على المنع؟ الدليل على المنع هو أننا تقدم عندنا أنه يشترط أن تكون السمكة تخرج من الماء حية. فلو فرضنا أن علمنا أن السمكة أو احتملنا أن هذه السمكة ماتت وهي في الماء الآن هي ميتة خارج الماء لكن نحتمل أنها عندما أخرجت كانت ميتة عندئذ هذا الاحتمال يمنع من أكل هذه السمكة. وفي المقام نحن نشك نحن نعلم أن هذه السمكة الآن التي في الجوف هي ميتة لكن نشك أنه عندما أخرجت من الماء كانت حية أو كانت ميتة فنحن نحتمل أن تكون هي ميتة قبل أن تخرج من الماء هذا الاحتمال يمنع من القول بجواز الأكل استنادا إلى عدم اليقين. لماذا؟ لأنه لابد أن يحصل عندنا يقين وإحراز بأن هذه السمكة كانت حية عند الإخراج وما دام هذا الاحتمال موجود هذا الإحراز واليقين لا يحصل استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية يحتمل أنها كانت ميتة عندما كانت داخل الماء. وربما كانت الرواية أرجح المصنف يقول أنه لعل الرواية أرجح الرواية التي تدل على أنها إن كانت لها فلس فهي حلال هذه الرواية أرجح. يؤيد الرواية أيضا استصحاب الحياة. لماذا؟ ولو قبل ابتلاع السمكة لها يعني نحن نعلم أن هذه السمكة قبل أن تبلعها تلك السمكة الكبيرة كانت حية أو لم تكن حية قطعا كانت حية واضح. ما دام هي حية في ذلك الوقت نحن عندما نخرجها من الماء نشك أنه عند إخراجها من الماء كانت حية أو لم تكن حية نستصحب حياتها قبل ذلك استصحابا لحال الحياة. ولو وجدت في جوف حية سمكة سمكة موجودة في جوف حية والحية ليست مأكولة اللحم السمكة مأكولة اللحم أكلت إن لم تكن تسلخت يعني إن لم يكن وقع منها الفلس تسلخ الفلس منها أما إذا كان الفلس قد تسلخ منها بعد لا تؤكل. قال أكلت إن لم تكن تسلخت ولو تسلخت لم تحل يدل على ذلك خبر أيوب ابن أعين عن الإمام الصادق قلت له جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية الضرب آكلها؟ قال إن كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وإن لم تكن تسلخت فأكلها. المصنف يقول والوجه أنها لا تحل يعني حتى إذا لم تتسلخ بعدها فلوسها موجودة عليها قشورها موجودة عليها مع ذلك لا تحل إلا إذا قذفتها والسمكة تضطرب. واضح يعني السمكة نعلم بأنها حياة بأنها حية وليست بميتة لأننا يشترط أن نعلم أنها عندما أخرجت من الماء كانت حية فإذا شققنا بطن الحية فوجدنا السمكة تضطرب عندئذ نحكم بأن هذه السمكة حلال وإن لم تتسلخ يعني حتى إذا لم تتسلخ ولم تكن تضطرب هي حرام هذه السمكة. ويدل على ذلك نفس الرواية الرواية تقول ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها يعني أخرجتها وهي حية تضطرب السمكة حية يعني ليست بميتة تضطرب تتقلب على الأرض يقول آكلها؟ قال نعم. قال إن كان كل جسمها قد تسلخت فلا تأكلها، وإن لم تكن تسلخت فكلها. ولو اعتبر مع ذلك أخذها حية ليتحقق الزكاة كان حسنا. يقول لو اعتبرنا مع ذلك أن تكون السمكة الموجودة في جوف الحية، السمكة أيضا هي حية، واضح، يعني الآن هي حية بحيث عندما يأخذها ويخرجها من بطنها هي حية، مع إذا اعتبرنا ذلك كان حسنا. ولا يؤكل الطافي وهو ما يموت في الماء. السمك الطافي هو السمك الذي يموت في الماء فيطوف على، باعتبار تسميته طافي، فيطوف على وجه الماء. حتى إذا ما طاف على وجه الماء، إذا كان ميتا داخل الماء أيضا يصدق عليه السمك الطافي، لأن السمك الطافي هو كل سمك يموت في داخل الماء. ولا يؤكل الطافي وهو ما يموت في الماء. ويدل على ذلك روايات كثيرة، سواء مات بسبب كضرب العلق، يقول سواء كان موته بسبب حرارة الماء، مثلا الماء صار حار فمات هذا السمك الموجود في الماء، أو ضرب العلق، العلق حشرة تلدغ السمك في الماء، تلدغه يعني تدب سم داخله فيموت هذا السمك، فهذا السمك مات بسبب ضرب العلق، يقول هذا السمك يكون من السمك الطافي. سواء مات بسبب كضرب العلق أو حرارة الماء أو بغير سبب، ما له سبب، هيك الحيوان مات من وحده. وكذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء، إذا كانت الشبكة داخل الماء فاصطادت بعض السمك قبل إخراج الشبكة من الماء، لو مات بعض السمك فيها هذا يحل أو يحرم؟ يقول المصنف يحرم، لأنه سمك طافي ميت داخل الماء. طبعا في هذه المسألة سيد الخائي من الفقهاء المتأخرين خالف، قال أن السمك حتى إذا مات داخل الماء، طبعا في صورة الاشتباه، يعني إذا مات بعض السمك، إذا علم بأن بعض السمك الموجود في الشبكة بعضه مات داخل الماء، يعني داخل الشبكة وداخل الماء، وبعضه مات خارج الماء بعد إخراج الشبكة، قال بحليته. وكذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء، واضح، بحيث أمكن تشخيص الميت، يعني هذا الميت هذا يكون طافي حرام، أو في حظيرته، يعني في حظيرة الصائد مو في شبكته، في الحظيرة أيضا هذا يكون من السمك الطافي فيكون حراما. ولو اختلط الميت بالحي بحيث لا يتميز، قيل حل الجميع واجتنابه أشبه. يقول إذا مات السمك مثلا في الحظيرة أو في الشبكة، علمنا بأنه بعض السمك ميت داخل الماء وبعض السمك كان حيا داخل الماء، لكنه بعد إخراج الشبكة من الماء نحن لا يمكننا أن نشخص السمك الميت داخل الماء والسمك الميت خارج الماء، واضح، السمك الميت داخل الماء حرام، السمك الميت خارج الماء حلال، لا نعلم أيه. هنا يوجد قول بحلية الجميع، أظن مر علينا هذا القول، إلا إذا علم السمك الميت بشخصه، علمنا أن هذه السمكة ميتة هذه يجب الاجتناب عنها، أما في صورة الاشتباه والشك هذا السمك جميعه يحل، لكن المصنف يقول واجتنابه أشبه، لأن هذا يكون من باب العلم الإجمالي بوجود سمك حرام في ضمن هذا السمك، وإذا كانت أطراف العلم الإجمالي الشبهة فيها محصورة وكانت كلها داخلة في محل الابتلاء كما في مثال الشبكة، عندئذ يجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، فيجب أن نجتنب الجميع، لأن كل وحدة إحنا نرتكبها ونأكلها يحتمل أن تكون هي السمكة، يعني هي من ذاك من بعض السمك الذي مات داخل الماء، فيجب الاجتنار عن الجميع مراعاة للاحتياط. ولا يؤكل الجلال من السمك حتى يستبرئ. السمك الجلال هو السمك الذي يتغذى على عذرة الإنسان، هذا السمك يكون حراما ويدل عليه روايات يحرم أكله. غاية الأمر إذا استبرأ هذا السمك يعني ترك أكل عذرة الإنسان. كم يقول بأن يجعل في الماء يوما وليلة ويطعم علفا طاهرا. يطعم أكل طاهر، علف يعني مو المقصود العلف، لا أي أكل طاهر يطعم في اليوم والليلة هذا يكون مستبرئا عن الجلل فيكون حلالا الآكل. وبيض السمك المحلل حلال. واضح أن بيض السمك المحلل يحل وبيض السمك المحرم حرام، يعني السمك الذي ليس له فلس. والسر في ذلك طبعا ما عندنا روايات، السر في ذلك أن بيض السمك الحلال هو سمك حلال وبيض السمك الحرام هو سمك حرام. واضح؟ فعندئذ يجب الاجتناب عن بيض السمك المحرم ويجوز أكل بيض السمك المحلل. ومع الاشتباه، إذا صار اشتباه في أنه أي من هذا البيض أي منه المحرم وأي منه بيض سمك محلل، يقول يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس. البيض الخشن يؤكل والبيض الأملس لا يؤكل، ويشهد لذلك التجربة كما يشهد له قول أهل الخبرة. أهل الخبرة وأصحاب التجربة ذكروا أن بيض السمك المحرم يكون أملسا فيجب اجتنابه، وبيض السمك المحلل يكون خشنا فيجوز أكله. هذا في القسم الأول وهو الحيوانات البحرية. القسم الثاني من الأطعمة والأشربة في البهائم، ويؤكل من الإنسية يعني الحيوانات البهائم الأليفة الإبل والبقر والغنم، وتكره الخيول وتكره، طبعا يدل على ذلك الروايات، والروايات تدل على كراهية الخيل والبغال والحمر الأهلية، وتكره الخيل والبغال والحمر الأهلية. حمر الأهلية في مقابل الحمر الوحشية التي ليس فيها كراهة. وتكره الحمر الأهلية على تفاوت بينها في الكراهية. واضح؟ الحمر الوحشية يجوز أكلها أصلا كراهية ماكو، الحمر الأهلية يكون فيها كراهة على تفاوت بينها في الكراهية، يعني الخيل والبغال والحمر الأهلية بعضها يكون أشد من البعض الآخر. وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه. هناك أمور ثلاثة قد تعرض على الحيوانات المحللة توجب حرمة أكلها، فالحرمة في هذه الحيوانات ليست حرمة ذاتية وإنما حرمة عارضة بسبب طرو العارض، مثل من كالجلل. يقول أحدهما الجلل، أحدها تقول لأنه ثلاث أمور، أحدها الجلل وهو أن يغتذي أو يتغذى عذرة الإنسان لا غير. واضح؟ الحيوان الجلال هو الحيوان الذي يتغذى من عذرة الإنسان. طبعا بعض الفقهاء ذكر أنه يتغذى مو لمرة واحدة، يتغذى بما يشتد عليه عظمه، أو قل بما يكون الجلل والعذرة غذاؤه، عندئذ يكون جلالا فيحرم، تدل عليه الروايات، حتى يستبرئ حتى يحدث فيه الاستبراء. وقيل هذا القول للشيخ الطوسي والإسكافي يكره والتحريم أظهار. المصنف يقول بأن الحيوانات المحللة إذا طرأ عليها الجلال تكون محرمة، مو فقط كراهية بل تحريم. وفي الاستبراء خلاف. الاستبراء المقصود منه يعني ترك الجلال. الحقيقة مدة الاستبراء فيها خلاف، مو نفس الاستبراء. لا إشكال أنه إذا حصل الاستبراء يكون الحيوان الجلال حلالا، لكن الخلاف في مدة الاستبراء. وفي الاستبراء خلاف، والمشهور استبراء الناقة يعني الجلالة بأربعين يوم. بعض الفقهاء ذكروا وهو الرأي المشهور أن الناقة يجب أن تترك الجلال وتتغذى على الغذاء الطاهر مدة أربعين يوم، والبقرة عشرين يوم، وقيل تستوي البقرة والناقة في الأربعين، كلاهما يجب أن يتركان الجلل ويتغذيان الغذاء العادي الطاهر مدة أربعين يوم. هذا القول للقاضي والشيخ الطوسي المبسوط. المصنف يقول أن القول الأول أظهر، وهو استبراء الناقة بأربعين يوم واستبراء البقرة بعشرين يوم. أما الشاة والشاة بعشرة يعني عشرة أيام، وقيل الشيخ الطوسي في المبسوط بسبعة، والأول أظهر يعني أنها تستبرئ لعشرة أيام. وكيفيته كيف تستبرئ هذه الحيوانات؟ أن يربط ويعلف علفا طاهرا في هذه المدة. المقصود بالعلف مو هذا العلف اللي احنا نطلع عليه علف، العلف يعني أي غذاء طاهر في هذه المدة. بالنسبة للناقة أربعين يوم، بالنسبة للبقرة عشرين، الشاة بعشرة أيام. العارض الثاني من العوارض التي توجب حرمة هذه الحيوانات المحللة هو شرب هذه الحيوانات من لبن خنزيرة. واضح. طبعا لا بد أن يتكرر هذا الشرب من لبن الخنزيرة بحيث يشتد لحم وعظم هذه يشتد عظم هذه الحيوانات على لبن الخنزيرة، وإلا إذا ما لم يشتد مثلا لمرة واحدة أو مرتين شرب هذا الغنم مثلا من لحم من لبن الخنزيرة، هذا لا يوجد حرمة هذا الحيوان لأنه لم يشتد عليه عظمه. أن يشرب لبن خنزيرة فإن لم يشتد يعني عظمه عليها كره، كان مكروها لا محرما، ويستحب استبراؤه بسبعة أيام. في الحقيقة الاستبراء ليس واجبا في الحيوان الذي يشرب من لبن الخنزيرة، بل إذا ترك هذا الحيوان لمرة واحدة لبن الخنزيرة عندئذ يكون حلالا. غاية الأمر يستحب أن يستبرئ سبعة أيام، وإن اشتد يعني عظمه على لبن الخنزيرة حرم لحمه ولحم نسله، مو فقط لحمه، هو لحم نسل أيضا يكون حراما ما دام يشرب من لبن الخنزيرة ويشتد عليه عظمه. العارض الثالث من عوارض من العوارض التي توجب التحريم في الحيوانات المحللة هو أن يكون الحيوان المحلل موطوءا من قبل الإنسان والعياذ بالله. الغنم أو البقر أو الإبل يأتي الإنسان فيطأه، هذا الحيوان بعد يحرم لحمه ولحم نسله أيضا، حرم لحمه ولحم نسله ولو اشتبه بغيره. يقول إذا اشتبه الحيوان الموطوء من قبل الإنسان بغيره، يعني مثلا عندنا حيوانان غنمين أو بقرتين أو اثنين من الإبل، واحد منها مثلا أو عشرة من الإبل، عشرة من الغنم، عشرة من البقر، واحد منها مثلا نعلم بأنه موطوء من قبل الإنسان، كيف نخرج هذا الحيوان؟ يقول نخرجه بالقرعة، بأن نقسم هذه الحيوانات إلى قسمين، يعني نقسمها إلى خمسة أقسام كل اثنين على كتر فنقرع بينها، فراح يخرجن خمسة، ثم في هذه الخمسة نقرع حتى يبقى حيوان واحد، هذا الحيوان هو الذي نحكم عليه بأنه هو الموضوع. ويقول ولو اشتبه يعني الموضوع بغيره، بغير الموضوع قسم فريقين وأقرع عليه مرة بعد أخرى. يقول يعني نجري القرعة على ذن القسمين أو مو إلا فريقين, قسمة إلى أقسام ثم نخرج القرعة فيها. فهو يقول قسمة فريقين, يعني فريق مثلا إذا كانت الحيوان قسمة كل 10 في قسم مستقل, ثم نجري القرعة في كل بين هذه 10 وبين تلك 10 حتى يبقى 2, واحد من هاي القسم وواحد من ذاك القسم, ثم نجري القرعة بين واحد من هذا القسم والواحد من ذاك القسم, فتخرج القرعة بحيوان واحد هو الموضوع, نحكم بأنه هو الموضوع. قسم فريقين وأقرع عليه مرة بعد أخرى حتى تبقى واحدة. والروايات تدل على أن هذه هذا الحيوان الواحد الذي يبقى إما أن ينفى أو يحرق. ولو شرب شيء من هذه الحيوانات يعني المحللة خمرا, محللة الأكل خمرا, لم يحرم لحمه بل يغسل ويؤكل. لحمه لا بد أن يغسل, واضح احتمال أن النجاسة وهي الخمر وصلت إلى هذا اللحم, لا بد من غسله ثم يؤكل. ولا يؤكل ما في جوفه, المقصود أنه ما في جوف هذا الحيوان من غير اللحم طبعا, مثل من كالقلب كالكبد كالمعدة, هذا لا يؤكل كما ذهب إلى ذلك المشهور. ولا يؤكل ما في جوفه طبعا غير اللحم, وإلا اللحم قلنا أنه يغسله ويأكله. ولو شرب يعني الحيوان المأكول بولا لم يحرم يعني لحمه, ويغسل ما في بطنه ويؤكل. فلحمه إذا شرب بولا لحمه لا يحرم بل يجوز أكل لحمه, غاية الأمر غير اللحم مما في بطنه ومما في جوفه هذا يؤكل مع الغسل. ويحرم الكلب والتنور, الكلب يدل على حرمته أمور, أولا الكلب نجس, ثانيا الكلب من السباع والروايات واضحة في تحريم السباع. الأمر الثالث أن الكلب من الممسوخات, والممسوخات مثلا هناك قاعدة أن الممسوخات هناك ورد فيها تحريم. مضافا إلى هذا هناك إجماع من قبل الفقهاء على تحريم أكل الكلاب. والتنور أهليا كان يعني التنور أو وحشيا, عفوا أهليا كان أو وحشيا يرجع لاثنيناته, يعني الكلب أو التنور سواء كان أهليا أو كان وحشيا على كل حال يكون هذان حرام, حرام حرمات الأكل. ويكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم, يقول النعم الثلاث وهي البقر والغنم والإبل, إذا رباه الإنسان في بيته مثلا أو في حظيرته هذا الحيوان الذي رباه الإنسان يكره أن يذبحه بيده, إذا أراد أن يذبحه يعطيه لشخص آخر ليذبحه. ويؤكل من الوحشية البقر يعني البقر الوحشي, والكباش, الكباش جمع كبش, الكبش هو الخروف الجبلي الخروف الوحشي, والمعز الخروف والمعز الوحشي, والكباش الجبلية, والحمر يعني الوحشية, والغزلان, واليحامير, اليحامير هو حمار الوحش جمع يحمور وهو حمار الوحش. ويحرم منها ما كان تبعاً, كل حيوان من الحيوانات الوحشية يصدق عليه تبع أو سبع هذا يكون حراما. ما هو السبع؟ هو كل ما كان له ضفر أو ناب يفترس به, يعني بالضفر أو بالناب. الضفر هو المخلاب, والناب هما سنان أماميان تحت وفوق يعني تحت الفم وفوق الفم, بهما يفترس الإنسان. وهو يعني السبع ما كان له ضفر أو ناب يفترس به. قويا كان يعني هذا السبع كالأسد والنمر والفهد والذئب, أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى, أو ما يعبر عنه باصطلاحنا بالواوي. والخنافس والصراصير وبنات وردان والبراغيث والقمل. طبعا هناك خلاف بين الفقهاء في الدليل على حرمة هذه، بعضهم ذهب إلى أنها من الخبائث مثلا وتحريمها لأجل أنها من الخبائث. بعد احنا ذن الحيوانات كثيرة ما نتعرض لي واحدة واحدة لتفسيرها، ظاهر أنه أغلبها واضح كالحية والفأرة والعقرب والجردان والخنافس والصراصير وبنات وردان والبراغيث والقمل. وكذا يحرم اليربوع والقنفذ، ذني واضحات، والوبر والخز. الخز سبع يرعى في البر ويأوى في الماء، يعني يسكن الماء لكنه يرعى في البر فيتغذى على الحيوانات البرية. والخز والفنك والسمور، السمور والفنك حيوانان يعيشان في الماء يتغذيان على حيوانات الماء. والسنجاب، السنجاب واضح حيوان يأوى في الأشجار يسكن في الأشجار. والعضاء واللحكة، اللحكة دويبة شبيهة بالعضاء، شبيهة بهذه العضاء، دويبة صغيرة تخرج من نفسها ضوءا أزرق اللون، لها ذنب صغير مثل ذنب العضاء، على كل حال خفيفة الوزن. والعضاء واللحكة، هذا تفسير اللحكة اللي ذكرناه، وهي دويبة تغوص في الرمل تشبه بها أصابع العذارى. القسم الثالث من أقسام الحيوانات في الطيور، والحرام منه أصناف. المصنف في باب الطيور يذكر الأصناف المحرمة من الطيور وهي أربعة أصناف. الصنف الأول، كل طير يكون له مخلاب قوي يعدو به على الطير، واضح يعني يفترس به الطير. المخلب هو الظفر الكبير القوي يكون لكل سبع من المواشي والطوائر، مثل من سواء كان له مخلب قوي كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو كان مخلبه ضعيفا كالنسر والرخمة. الرخمة طائر بطيء الطيران ليس له مخلاب قوي، كم نسر قال ما كان ذا مخلاب قوي يعدو به، يعني بالمخلاب يركض بالمخلاب على الطير، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيف يعني ما كان ذا مخلاب ضعيف كالنسر والرخمة والبغاث. البغاث طائر كبير كبير الحجم ليس له مخلاب بل معقف، ليس له مخلاب معقف بل مخلابه ضعيف، مخلابه يعني ليس له مخلاب، ليس معوج الشكل بحيث يقدر هذا الحيوان يفترس به ويعدو به، بل مخلابه مبسوط هيك الشكل. والبغاث. وفي الغراب روايتان، في الغراب وردت روايتان، رواية لزرارة مفادها حلية أكل الغراب، وصحيحة لعلي بن جعفر أخو الإمام موسى بن جعفر مفادها الحرمة، تدل على الحرمة. وفي الغراب روايتان، وقيل يحرم الأبقع الكبير، هذا القول لم يعرف له قائل، ومفاده أن الغراب إذا كان أبقعا، أبقعا يعني عليه بقع كبيرة وهو كبير، هذا البقع الغراب يكون محرما. أما الغراب الصغير أو الغراب الذي ليس عليه بقع سوداء أو بيضاء، هذا الغراب ليس حراما. وقيل يحرم الأبقع والكبير الذي يسكن الجبال، ويحل الزاغ وهو غراب الزرع. الزاغ هو الغراب الذي يتغذى على الزرع ويعيش في الزرع، هذا الغراب يكون حلالا. والغداف وهو أصغر منه. الغداف غراب رمادي اللون يميل إلى الرماد، لونه يميل إلى لون الرماد ولون الغبرة ولون التراب، واضح. والغداف وهو أصغر منه، يعني أصغر من الزاغ، يميل إلى الغبرة. ما هو على كل حال الصنف الأول من أصناف الطيور المحرمة ما كان ذا مخلاب قوي أو ضعيف. الصنف الثاني ما كان صفيفه أكثر من دفيفه. الظاهر الوقت انتهى، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.